بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال: يا سلمان، إن لك في علتك ثلاث خصال: أنت قريب من الله بذكره، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك. حديثنا هذا اليوم يتناول الآداب والمواقف التي ينبغي أن يتخذها الإنسان المريض، بعدما كان لنا حديث مضى حول آداب عيادة المريض. الرواية عن الإمام الصادق تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه عاد سلمان الفارسي، ويأتي الحديث عنها عادة في باب استحباب عيادة المريض. بعد أن عاد النبي سلمان قال له: لك في علتك ثلاث خصال: الأولى أنت قريب من الله بذكره. هذه الكلمة تحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن الله تعالى ذكرك، وهذا يعني أنك قريب منه، وفي هذا إشارة إلى عدد من الروايات الواردة في أن مرض الإنسان ليس شرا وليس سوءا، وإنما هو نوع من أنواع الذكر الإلهي لعبده لتطهيره. لا يتصورن الإنسان أن من لا يمرض أصلا هذا شيء جيد. لا، الروايات على خلاف هذا، وحتى ورد في بعض هذه الروايات أن رجلا جاء إلى رسول الله عارضا عليه ابنته وقال: يا رسول الله، هذه ابنتي فلانة أجمل من هي في حيها ولم تصدع قط، يعني مو بس أمراض صعبة ما صار فيها، حتى صداع أيضا ما عرض عليها، فقال: لا حاجة لي فيها، هذه ليست من الصفات المثالية المطلوبة. فإن من المرض ما يكون حطة للذنوب، وهو عبارة عن تذكر الله لهذا الإنسان. فلعل المعنى الأول أنت قريب من الله بذكره، يعني بذكره إياك، أنت قريب من الله. كيف عرفنا ذلك؟ كيف فهمنا ذلك؟ أنه تذكرك وحط عنك من الذنوب من خلال ابتلائك بالمرض. هذا الاحتمال الأول. واحتمال آخر أنت قريب من الله بذكره، لأن الإنسان عادة ما إذا أصيب بمرض يكون أذكر لله مما هو في حال الصحة، عادة هكذا. لما يشد عليه الألم: يا رب اشفني، يقترب إلى الله. إذا زاد عليه الأمر، إذا شاف أمارات الموت مثلا بعد أكثر وأكثر، وإجمالا هذه الحالة يمكن أن يلاحظها الإنسان في نفسه عندما يكون في صحة جيدة وفي وفرة من المال وأموره طبيعية، لا يكون ذكره لله في الأغلب، لا أقول كل الناس، لا يكون ذكره لله كما إذا انعكست الأمور، إذا تصعبت عليه القضايا يكون أكثر ذكرا لله: يا رب سهل إلي أمري. إذا أصيب بمرض يكون أكثر ذكرا لله. فهناك احتمال آخر: أنت قريب من الله بذكره، يعني بذكرك إياه. الأول كان بذكره إياك، الثاني بذكرك إياه. فهذه خصلة من الخصال. والثانية: دعاؤك مستجاب. عوامل استجابة الدعاء بالنسبة إلى المريض متوفرة أكثر من غير المريض. لما نقول دعاؤك فيه مستجاب، لا يعني حتما ومئة في المئة والآن وعلى كل حال، لا، يعني مقتضيات استجابة الدعاء هكذا. طيب، وإلا واحد يقدر يقول أيضا النبي قال بالنسبة إلى شهر رمضان: ودعاؤكم فيه مستجاب، وأنا العام الماضي طلع الشعر على لساني: يا رب زوجني زوجني، وطلع الشهر وما تزوجت، فوين الدعاء المستجاب إذا؟ يا رب هيئ لي موضوع العمل والوظيفة طول الشهر، أيضا ما تحقق هذا الأمر، انتهى الشهر ومرت 6 أشهر أما صار، يا رب زدني غنى وثروة ما صار. هذا المقصود، أن الدعاء مستجاب لولا الموانع، مثل ما تقول هذه الحبة أو هذا العقار أو هذه الإبرة تشفي هذا المريض، ترفع عنه الحمى، ترفع عنه الإنفلونزا، ترفع عنه كذا وكذا. المقصود أن تأثيرها عادة ما يحصل ما لم يكن هناك مانع يمنع عنه. فلو فرضنا أن إنسانا أخذ حبة بنادول مثلا باعتبارها شفاء من الإنفلونزا، وفي نفس الوقت بعد ذلك للهواء البارد أو لم يحتمي، في هذه الحالة لا تؤثر هذه الحبة. كذلك هنا، ودعاؤك فيه مستجاب، يعني اقتضاء الاستجابة تأثير دعائك أثناء المرض في الاستجابة أكثر من تأثيره في الحالات العادية. ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته. عندنا روايات صريحة أن المرض ما فيه أجر، يعني ما يعطوك حسنات على المرض، لأن الحسنة يكتسبها الإنسان بفعل، إما بنية خير يكتسب حسنة، بلفظ من الألفاظ، تحريك لسان، بتحريك يد. الحسنة ينبغي أن يتحرك الإنسان لها بنية أو بقول أو بفعل. طيب المرض إذا واحد أشكل بس مطروح درجة حرارته عالية، لو ذكر الله نعم حصل على الحسنة، لو نوى أنه إذا نقمت من مرضي هذا راح أسوي كذا وكذا يثاب على هذه النية، لو تحرك أيضا كذلك. لكن مجرد أن يكون مريض لا، وإنما هو حطة من المعاصي، حطة مساحة حسب التعبير، منظف مطهر. عندنا حديث عن الإمام الرضا عليه السلام، المرض مطهرة للذنب يمسحها. ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته. طبعا لا بد من تقييد هذا كما ورد في روايات أخرى بألا تكون من الكبائر، الكبائر إليها شيء آخر من حطة الذنب. ولهذا فقد ذكروا في باب آداب المريض أمورا ترتبط بهذا الموضوع، فمن المستحبات أن يدعو العائد للمريض بالشفاء، وأن يدعو المريض لعائده وعواده وزواره أيضا، لأن دعاءه فيه اقتضاء الاستجابة. في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا دخل أحدكم، بالإضافة إلى قول رسول الله ودعاؤك مستجاب، إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا فليدعو له، العائد الزائر يدعو له كما ذكرنا في وقت سابق، تمام العيادة أن يضع يده على ذراعه وأن يدعو الله له بالشفاء، فليدعو له. وأيضا وليطلب منه الدعاء، فإن دعاءه يعني المريض هنا مثل دعاء الملائكة، في تميز في خاصية أكثر من خاصية الدعاء العادي. وكما قلنا فإن المرض ليس فيه اكتساب أجر بهذا المعنى، وإنما فيه حطة من الذنوب. قد واحد يقول هي النتيجة واحدة بين أن تكتسب حسنة أو تطيح من عندك سيئة، ولكن دقة الأحاديث هي هكذا: الحسنة تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى حركة قلب، نية، حركة لسان، قول، حركة جوارح، عمل. حط الذنوب ما يحتاج، الله سبحانه وتعالى بوسيلة من الوسائل يمسح هذه المعصية أو تلك الخطيئة. ففي الخبر إن المؤمن إذا مرض، لا تتمنوا هسه أن تصيروا مرضى، تمني المرض مو زين. إن المؤمن إذا مرض أوحى الله لأصحاب الشمال، ملائكة اللي يسجلون السيئات، لا تكتبوا على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي. زين، والآن بعد محبوس بالمرض، حركته ضعيفة، نهضته غير تامة، وأوحى إلى أصحاب اليمين أن اكتبوا لعبدي ما كنتم تكتبونه له في صحته من الحسنات. أهل السيئات موقفين، ولكن أهل الحسنات لو فعل الإنسان حسنة كتبت له. من آداب المريض ألا يتشكى ولا يتسخط. الشكوى نوعان: نوع عبارة عن وصف للمرض أو لأعراضه، يقول البارحة ارتفعت حرارتي، البارحة سهرني المرض طول الليل ما نمت، كانت الحمى زايدة علي، آلامي كانت جدا شديدة. سواء هذا للطبيب كان يصفه أو حتى لغيره، هذا ليس من الشكوى المذمومة. أكو تشكي عبارة عن تسخط، عدم رضا، وأحيانا فيه مبالغة تنتهي إلى الكذب، مثل أن يقول ابتليت بمرض لم يبتل به أحد من الناس، عندي فد آلام ماكو ولا واحد في عمره شافها. هذا أولا كذب، لأنه خوب ما يدريك هذا المعنى. أنت رحت وسألت المرضى في كل مكان من الدنيا أنه شقد درجة ألمكم وحسبتها، بعدين جيت قارنتها بدرجة ألمك وشفت أنه ألمك أكثر من هذا؟ ليس كذلك. هل فتشت الدنيا ورأيت ابتلاءاتهم وقارنت بعد ذلك فرأيت أن ابتلاءك هو لم يبتل به أحد من الناس؟ ليس كذلك. يمكن إذا في نفس المستشفى اللي أنت نازل فيه تشوف أناس أعظم حالا وأشد مرضا مما أنت فيه. هذا تسخط وتشكي مذموم، فضلا عما إذا كان أكثر من هذا، أنه الله ما دور أحد يبتلي غيري، أنا الضعيف الفقير، ليش ما يروح إلى ذول الأغنياء، ليش ما يروح إلى ذول الجاحدين الكافرين. طيب، هذا بعد عدم رضا بقدر الله عز وجل. من الآداب أختصرها لا نطيل: قاعدة امشي بدائك ما مشى بك، ففي الحديث عن النبي محمد. تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، وهذه قاعدة الآن الأطباء يقولونها تحدثون عنها، إذا تقدر تقوي مناعة بدنك بحيث ما تدخل شيء خارجي لا سيما هالمواد الكيميائية اللي موجودة في الأدوية تتغالب على مرضك، جيد، هذا أحسن إليك، خلي بدنك هو اللي يقاوم المرض. فإذا يقدر بدنك يقاوم هذا الداء لا تستعمل الدواء. وهذا في كلمات أمير المؤمنين واضح، امشي بدائك ما مشى بك، وقت اللي تقدر تتحرك وتتعايش وتنهض طيب، مو شوية نغزة في إيدك صارت رحت سويت لك 20 تحليل وما أدري تريد تترقد في العناية المركزة، طيب، وإنما جنب بدنك الدواء ما استطاع هذا البدن أن يقاوم الداء، هذا واحد. والأمر الآخر اللي فيه إشارة وهو أيضا الآن من المتعارف عليه عند الأطباء وأهل الصحة، قضية الوقاية والحمية. في الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم، يخففوا لا يتركون. حتى في حديث آخر عن الإمام الصادق قال: ليست الحمية من الشيء تركه، الحمية مو ترك الشيء، وإنما الحمية من الشيء الإقلال منه. ويذكرون هذا في الأطباء ونحن عيال عليهم، يقولون البدن ذكي أيضا، إذا تتعامل وياه من غير حرمان يهضم ويحرق بشكل طبيعي، فإذا أحس البدن أن هناك حرمانا من الطعام المعين، افترض من السكريات أصم ما تعطي، يبدأ يقتصد في الهضم ماله، يخفف درجة الامتصاص، طيب. وهذا اللي يخلي يعني أحد الأسباب التي يذكرونها أن قسم من الناس أحيانا ينقطعون في الصحراء أو نعوذ بالله يوقع عليهم مثلا بنايات وكذا ويبقون فترات غير معتاد البقاء على قيد الحياة، 5 أيام أسبوع وأكثر من دون أكل ولا شرب، يقول هذا البدن يفتهم أنه ماكو شيء فينزل درجة الامتصاص والحرق إلى أدنى درجة ممكنة. نفس الكلام هنا، ليست الحمية ترك ذلك الشيء، لأن البدن أيضا رح يفتهم هالموضوع، وإنما الحمية الإقلال منه. وأخيرا التداوي. عن النبي صلى الله عليه وآله: تداووا فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. لعل واحد يقول هذا الحكي الآن بديهي، أكو واحد ما يتداوى، طيب ليش النبي يقول تداووا؟ جواب على ذلك: أولا قسم من الناس عندهم فهم ديني خاطئ وخلط بين أن الله تعالى هو الشافي المعافي وبين أنه هو لازم يستخدم الدواء، يقول الله هو اللي مرضني هو لازم يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، ما أروح أتعالج، مسؤولية الله، الشفاء من عند الله، هذول الأطباء ما فيهم لا فائدة ولا منفعة. هذا خطأ، هذا عدم معرفة. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني. زين، الله هو اللي مرضني هو لازم يشفيني وهو القادر على كل شيء. فأوحى الله عز وجل إليه: لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني والدواء مني، فجعل يتداوى فأتي بالشفاء. الله هو الشافي، وهو الذي خلق الدواء والنباتات والعقاقير وغير ذلك، وجعل سنة في الحياة أن من يريد الشفاء أن يذهب إلى المتخصص فيه، والله سبحانه وتعالى يعطي الشفاء بناء على ذلك. كما جعل الرزق في السعي، الرزق من الله سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن أن واحد يقعد في بيته ويقول الله هو الرزاق فأنا قاعد رح يجيني يرزقني في بيتي، هذا ما يمكن. يقول له سنة الحياة أن تسعى وأنا الرزاق. طيب، فالتداوي لما يتحدث عنه النبي والأئمة عليهم السلام أنه تداووا، لبيان هذا الغلط وعدم الفهم الذي قد يوجد لدى قسم من الناس، وأنه لا يريد الشفاء في زعمه إلا من الله، ولذلك لا يذهب إلى الطبيب. يقول له لا، تداوى فإن الشفاء من الله، والله ما جعل داء إلا وجعل له دواء، وطريقة الوصول إلى ذلك الدواء هو من المتخصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا آداب الدين وأحكامه، وأن يعيننا على تطبيقها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.